بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجور السهو. الحديث الأول بعد المئة، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حسين قال: ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. الحديث الثاني بعد المئة، أن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب سجود السهو. والسهو في اللغة بمعنى النسيان، فالإنسان من طبيعته أنه ينسى، لأن النسيان صفة نقص، والإنسان يتصف بصفات النقص لأنه ناقص، الكمال لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى نفى عن ذاته النسيان، قال جل وعلا: لا يضل ربي ولا ينسى، قال سبحانه وتعالى: وما كان ربك نسيا. فالنسيان من الأمور التي جبل عليها الإنسان، من الأمور التي جبل عليها الإنسان. فالسهو في الصلاة بمعنى النسيان، أن ينسى الإنسان ركنا أو واجبا أو فعلا من أفعال الصلاة التي إذا تركها غير متعمد بل ناسيا أو ساهيا، فإنه يجبر ذلك بسجود السهو. وهذا هو معنى هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. وسجود السهو واجب في الجملة، واجب في الجملة، ويكون على المنفرد والإمام، يكون على المنفرد والإمام، لا يكون على المأموم، بمعنى أن المأموم الذي يأتم بإمامه لو أنه ترك ركنا أو واجبا ناسيا فإنه لا يجبره بسجود السهو، لأنه يجب عليه متابعة إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما المنفرد والإمام فيكون سجود السهو في حقهما عند نسيان ركن أو واجب في الصلاة، فالسهو هو النسيان، هذا هو معناه في اللغة، وهو الترك من غير علم، الترك من غير علم يعني من غير قصد، وليس على صاحبه حرج، ليس على صاحبه حرج ولا إثم، لأن النسيان ليس من قدرة الإنسان أن يتدارك هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. والنبي صلى الله عليه وسلم وقع منه السهو في الصلاة لحكم كثيرة، ومنها أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يقع منه ما يقع من غيره من الناس، وأيضا ليكون هذا الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة، تشريع للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله جل وعلا، وأيضا تسلية ولمن يقع منه السهو في صلاته. والسجود للسهو له ثلاثة أسباب، إما زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك، بأن يشك المصلي هل صلى أربعا أم ثلاثا، هل ركع أم لم يركع، هل سجد أم لم يسجد، وهكذا. هذه هي أسباب السجود للسهو في الصلاة. وقد ذكر أهل العلم الحكمة من مشروعية سجود السهو، قالوا إرضاء للرحمن وإغضابا للشيطان وجبرا للنقصان، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. أما الموسوس الذي يصيبه الوسواس في صلاته أو كثير الوسواس في الصلاة، فإنه لا يسجد بمجرد الوسوسة في الصلاة إذا لم يشك في عدد صلاته، وهذا باتفاق أهل العلم، لأن الوسواس يخرج به الإنسان إلى نوع من المكابرة، وهذا يفضي إلى زيادة في الصلاة مع أنه متيقن بإتمام صلاته، لكن الوسواس يجعله يخرج إلى أن يشك في صلاته، فتجده يسجد لسجود السهو في كل صلاة يصليها، وهذا بسبب الوسواس. والواجب في هذه الحالة أن يتعوذ الإنسان مما يصيبه من هذه الوساوس التي قد تؤدي به إلى بطلان صلاته أو نقصان شيء من صلاته. والسهو في الصلاة لابد أن نعلم أن السهو في الصلاة لا يعني أن المصلي كان معرضا في صلاته، لأن السهو من طبيعة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سهى في صلاته أو وقع في السهو في صلاته، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، سلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنين ولم يتشهد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقع في السهو، والله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لم يقل في صلاتهم ساهون، لم يقل في صلاتهم ساهون، الجميع يسهو في صلاته، الجميع يقع في السهو، فهذه من طبيعة البشر، ولا بد أن نعرف أن هذا الأمر قد يقع من كل إنسان، الذي هو السهو في الصلاة، السهو في الصلاة، حتى من إمام الإمام الذي يصلي بالناس يقع في صلاته. ولذلك على المسلم أن يعرف هذه الأحكام، أحكام سجود السهو، ومتى يسجد، وما هي الأحوال التي يسجد فيها، خاصة الأئمة، أئمة المساجد، لأنهم يضمنون صلاة من خلفهم، لذلك لا بد أن يعرفوا هذه الأحكام، لا بد أن يعرفوا هذه الأحكام. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلاتي العشي، المقصود بها صلاة الظهر أو العصر، إما الظهر أو العصر. وجاء في البخاري من حديث عمران بن حسين الجزم بأنها صلاة العصر، فتكون المقصود بهذه الصلاة صلاة العصر. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، يعني سمى الصلاة، ما هي الصلاة، صلاة الظهر أو العصر؟ قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم. صلاة الظهر أو العصر المعلوم أنها 4 ركعات وليست ركعتان. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، يعني السرعان جمع سريع، جمع سريع، والمقصود بهم الذين يسرعون في الخروج من المسجد، يعني بعد سلام الإمام. فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلمه، هاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له مهابة. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، يعني أن يداه أو أن يديه طويلتان، ولذلك يسمى ذو اليدين. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هل نسيت فصليت ركعتين بدلا من 4، أم أن الصلاة قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت، فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه إما صلاة الظهر أو العصر، وكما ذكرنا أنه جاء عند البخاري أنها صلاة العصر، الجزم بأنها صلاة العصر. والشك هنا في الحديث من الراوي، من محمد بن سيرين كما بين ذلك المصنف. فلما صلى الركعتين الأوليين سلم، يعني صلى ركعتين من صلاة العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وبعد ذلك ذهب إلى أو قام إلى خشبة في المسجد واتكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قلق، وشبك بين أصابعه، لأنه شعر بأن هناك شيء لم يستكمله في صلاته. والمسرعون من المصلين خرجوا من أبواب المسجد وهم يتناجون بينهم ويتحدثون بينهم بأن هناك أمر حدث في الصلاة، وهو أن الصلاة قصرت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي، لكنهم كانوا يستبعدون هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى، لأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان في ذلك، فهم كانوا يتحدثون فيما بينهم على أن الصلاة قد قصرت. ولهيبة النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع، مع أنه موضوع مهم يتعلق بالصلاة، بصحة الصلاة، حتى أن منهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يجرؤا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قام رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ظنه عليه الصلاة والسلام أنه لم ينس ولم تقصر، فقال: لم أنس ولم تقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أراد أن يتأكد من صحة ما قاله ذو اليدين، فسأل الصحابة أو سأل من حوله من الصحابة: هل ما قاله ذو اليدين صحيح أني لم أصلي إلا ركعتين؟ قالوا: نعم. فهنا تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي إلا ركعتين من صلاة العصر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما تبقى من الصلاة أو ما ترك من صلاته، وبعد التشهد الأخير سلم من الصلاة، سلم تسليمتين، ثم كبر وهو جالس وسجد، كبر لسجود السهو وهو جالس وسجد مثل سجود صلب الصلاة أو أطول، ثم رفع رأسه من السجود فكبر، يعني يكبر وهو إذا أراد أن يهوي للسجود، ويكبر إذا أراد أن يرفع رأسه من السجود، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، هذه السجدة الثانية، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم ولم يتشهد. وهذا فيه دليل على أن سجود السهو ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد، سواء كان سجود السهو قبل السلام من الصلاة أو بعد السلام من الصلاة. فهذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى أو قد يتعرض للنسيان، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، يعتريه ما يعتري البشر، وأيضا هو مشرع للأمة، فما يقع منه قد يكون رحمة بالمسلم حتى يتعلم ما قد يعتريه من مسائل أو أحكام فيما يتعلق بالعبادات، وبالأخص في الصلاة التي هي عماد الدين. ولذلك يجوز السهو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكنهم لا يقرون عليها، لأنهم معصومون، لأنهم معصومون، وهناك أحكام وحكم وأسرار تترتب على السهو في الصلاة، منها التشريع والتخفيف عن الأمة بأن يعفى عن الناس ما وقع فيه من النسيان أو السهو. فالأنبياء بشر عليهم الصلاة والسلام، قد يقعون فيما يقع فيه البشر، ويجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في أفعالهم، لكن لا يقعون في الأخطاء في الأقوال، الأقوال لا يقعون في خطأ فيها. ولذلك يتبين لنا أن سجود السهو يجبر إذا ترك الإنسان في صلاته ركنا أو واجبا من غير عمد. ولذلك من ترك ركنا من أركان الصلاة سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا، فإنه لا بد أن يأتي بهذا الركن ثم يسجد سجود السهو. ومن ترك واجبا متعمدا فقد بطلت صلاته، ومن ترك واجبا ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فإنه يجبر بذلك، يجبر ذلك بسجود السهو، يجبر بذلك سجود السهو. سجود السهو عبارة عن سجدتين كما بيّن المصنف في هذا الحديث الذي ساقه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته من أجل السهو. وأسبابه كما ذكرنا ثلاثة: الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك. فالمصلي يسجد للسهو إذا زاد في صلاته إما ركنا أو واجبا أو أي فعل من أفعال الصلاة. فإذا زاد المصلي مثلا في صلاته قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا متعمدا فإن صلاته تكون باطلة. لكن إذا كان ناسيا ولم يذكر أنه زاد في صلاته حتى فرغ من الصلاة فليس عليه إلا سجود السهو، صلاته صحيحة لكن عليه سجود السهو. وإذا ذكر الزيادة في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه الرجوع عنها، يعني لا يكمل هذه الزيادة، ويجب عليه بعد ذلك أيضا سجود السهو وصلاته صحيحة. مثال: إنسان صلى الظهر مثلا 5 ركعات ولم يذكر أنه زاد في الصلاة إلا وهو في التشهد الأخير، نقول يكمل التشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. لكن إذا لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام من الصلاة فإنه يسجد للسهو ويسلم، يسجد للسهو ويسلم. وإذا ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة، في أثناء الركعة الخامسة، فإنه لا يكمل هذه الركعة بل يجلس للتشهد فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر 5، صلى الظهر 5، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ يعني هل زادت ركعات الصلاة، صلاة الظهر أصبحت 5 ركعات؟ فقال: وما ذاك؟ يعني لماذا تسألوني هذا السؤال؟ كأنه لم يدري أنه زاد عليه الصلاة والسلام. قالوا: صليت 5. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعدما سلم، بعدما سلم. وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. ولذلك فرق بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى متى يسجد الإنسان للسهو قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام. فالعلماء ذكروا أن سجود السهو قبل السلام من الصلاة يجوز في كل الحالات، يجوز في كل الحالات. لكن هناك حالات قد يقال للمصلي إذا سهى فيها أو تركها في صلاته فإنه يسجد بعد السلام من الصلاة، وسنأتي إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو سلم الإنسان مثلا قبل أن يتم صلاته، قبل أن يتم صلاته من الزيادة في الصلاة، سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا، نقول قد بطلت صلاتك. إذا كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة من جديد. لكن لو ذكر بعد زمن قليل مثل 2 أو 3 دقائق نقول هنا يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه المصنف في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر. وقد جزم البخاري رحمه الله تعالى في رواية أنها صلاة العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فخرج السرعان من أبواب المسجد، يعني خرج الذين يسرعون بالانصراف من الصلاة، خرجوا من أبواب المسجد، إلى آخر الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى وقرأناه قبل قليل. لكن لو سلم الإمام قبل تمام صلاته، وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، ثم تذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتم ما تبقى أو ما نقص من صلاته، هنا ماذا يكون الحكم؟ نقول على المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم أنهم مخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه. فإذا سلم من صلاته قضوا ما فاتهم ويسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا قول عند بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أن المسبوق إذا سلم الإمام من صلاته وسجد مباشرة قبل أن يقوم المسبوق لإكمال ما فاته من الصلاة فإنه يسجد مع إمامه، لأنه مأمور بإتمام الصلاة، مأمور بإتمام الصلاة مع الإمام والائتمام به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. لكن لو قام المسبوق قبل أن يسجد الإمام لسجود السهو بعد السلام فإنه لا يرجع في هذه الحال، لأنه تلبس بركن وسجود السهو واجب، والركن مقدم على الواجب. هذا ما ذكره بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. أيضا ومن العلماء من قال أنه لا يتابع الإمام في سجود السهو إذا سلم الإمام من الصلاة، فإن المسبوق لا يتابع الإمام إذا سجد لسجود السهو، لا يتابعه مطلقا، بل يقوم ويصلي ما فاته أو ما تبقى من الصلاة. أما سجود السهو في حال النقص في الصلاة، فإذا كان هناك نقص في الأركان، يعني إذا نقص المصلي ركنا من صلاته، فإن كان مثلا تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، الصلاة غير منعقدة أصلا، أن تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، سواء تركها عمدا أو سهوا أو نسيانا، فصلاته لم تنعقد إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام، فلا تجبر، لا بد أن يأتي بها. لكن لو كان غير تكبيرة الإحرام، إن ترك ذلك الركن متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فيجبر بسجود السهو، لكن لا بد أن يأتي به إذا وصل إلى موضعه من الركعة الثانية، التغت الركعة التي ترك فيها الركن، يعني إذا تذكر أنه ترك ركنا في الركعة الأولى ما تذكر إلا في الركعة الثانية، فإننا نقول هذه تعتبر الركعة الأولى، فتلغى الركعة الأولى التي تركها أو ترك ركنا فيها، فيأتي بهذه الركعة ويأتي بالركن الذي تركه وما بعده، ويجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. فنضرب مثالا على ذلك، شخص يصلي ونسي السجدة الثانية والجلوس قبل السجدة الثانية من الركعة الأولى، لا وتذكر ذلك بعد أن قام من الركوع في الركعة الثانية، فنقول يجب عليه أن يعود ويجلس ويسجد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم، هكذا هو الواجب على من ترك ركنا في صلاته. أما بالنسبة للنقص في الواجبات، واجبات الصلاة، فإذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكر أنه ترك هذا الواجب قبل أن يفارق محله من الصلاة، يعني قبل أن يعني يترك مكان الصلاة، فإنه يأتي به ولا شيء عليه لأنه تركه ناسيا. لكن إذا ذكره بعد مفارقة محله فإنه يرجع فيأتي به ثم يكمل صلاته ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم بعد ذلك. وإذا ذكر ذلك بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فإنه يسقط هذا الركن الذي تركه فلا يرجع إليه، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم. نضرب مثالا على ذلك، شخص رفع من السجود الثاني، رفع من السجود أو السجدة الثانية في الركعة الثانية ليقوم إلى الثالثة، يعني بذلك نسي ماذا؟ واجب من واجبات الصلاة هو التشهد الأول، لم يجلس التشهد الأول، وهذا يقع كثيرا سواء من الإمام أو المأموم أو المنفرد، فذكر قبل أن ينهض، قبل أن ينهض فإنه يستقر جالسا، يستقر جالسا فيتشهد ثم يكمل صلاته ولا شيء عليه في هذه الحال. لكن لو ذكر بعد أن نهض قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، إذا لم يستتم قائما يجب عليه أن يرجع إذا تذكر ذلك، فيجلس ويتشهد ثم يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. لكن لو تذكر أنه ترك التشهد الأول بعد أن قام واستتم قائما فإن نقول لا ترجع، لأنك تلبست بركن والركن مقدم على الواجب، فيسقط عنه التشهد في هذه الحال فلا يرجع إليه، فيكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل أن يسلم. والدليل على ذلك ما جاء عند البخاري وغيره من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني لم يجلس التشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بالنسبة للحالة الثالثة، سجود السهو في حال الشك في الصلاة، الشك معناه التردد بين أمرين، يعني لا يدري ما الذي وقع فيه، هل صلى أربعا أم ثلاثا، هل ترك التشهد الأول أم أتى به، هل ركع أم لم يركع، هل سجد أم لم يسجد، وهكذا التردد بين أمرين أيهما الذي وقع. والشك لا يلتفت إليه في العبادات في ثلاث حالات ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. الحالة الأولى إذا كان مجرد وهم مثل الوساوس كما ذكرنا فإنها لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها سواء في الوضوء سواء في الصلاة في أي شيء من العبادات، إذا كانت مجرد وهم لا حقيقة له فإنه لا يلتفت إليه. أيضا إذا كثر هذا الأمر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك، هذا أيضا لا يلتفت إليه. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا يلتفت إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة، يعني إنسان صلى وانتهى من صلاته ثم قال أنا لا أدري أنا صليت أربع أم صليت ثلاث، هل ركعت أم لم أركع، هل جلست التشهد الأول أم لم أجلس، هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أم لم أصلي، نقول ما دام أنك انتهيت من صلاتك فلا تلتفت إلى الشك، لا تلتفت إلى الشك. أما الشك في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه معتبر ولا يخلو الشك في الصلاة من حالين. الحالة الأولى أن يترجح عند من شك في صلاته أحد الأمرين، أن يترجح عنده أحد الأمرين، يعني شك في هل صلى ثلاثا لصلاة الظهر أم أربعا، لكنه ترجح له أنه صلى ثلاثا، فنقول يعمل بما ترجح عنده، يعمل بما ترجح عنده، فنقول ترجح عندك أنك صليت ثلاث ركعات فإنك تتم الرابعة وتسلم ثم تسجد للسهو وتسلم. فلو أن إنسانا مثلا صلى الظهر فشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن ترجح عنده أنها الثالثة، نقول اجعلها الثالثة وأتي بما بعدها يعني الركعة الرابعة ثم سلم ثم اسجد للسهو ثم سلم. وهذا عليه دليل جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو لفظ البخاري. الحال الثانية ألا يترجح عنده أحد الأمرين، هنا نقول يعمل باليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. يعني لو أن شخصا صلى العصر مثلا وشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة، لكن لم يترجح عنده أنها الثانية أو الثالثة، ما عنده رجحان، لا يدري هل هي الثانية أو الثالثة، لا يدري، نقول ابني على اليقين وهو الأقل فيجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالثالثة الركعة الثالثة والرابعة ويسجد للسهو ويسلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. فهذا دليل على أن إذا لم يترجح للإنسان كم صلى فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يتم صلاته بعد ذلك ويسجد للسجود ويسلم، ويسجد للسجود ويسلم. هذه بعض النصوص التي وردت في أحوال سجود السهو. فالواجب على المسلم أن يتعلم هذه الأحكام لأنها متعلقة بصلاته، والصلاة من أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي أهم الأركان بعد الشهادتين وهي عماد الدين. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص على معرفة هذه الأحكام وأن يتفقه فيها، خاصة أئمة المساجد الذين يصلون بالناس، إنهم عليهم مسؤولية عظيمة، مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الناس، لأن صلاتهم ضامنة لصلاة من خلفهم. ولذلك على المسلم أن يحرص على معرفة هذه الأحكام المتعلقة بسجود السهو وأن لا يفرط فيها، وأن لا يفرط فيها. ومن المسائل التي قد ترد كثيرا سجود السهو للمأموم في صلاة الجماعة إذا كان يصلي خلف إمامه، إذا سهى الإمام فإن يجب على المأموم متابعة إمامه في سجود السهو إذا سجد للسهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا سجد فاسجدوا، والحديث متفق عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أم بعد السلام، فيجب على المأموم أن يتابع إمامه إلا إذا كان مسبوقا كما ذكرنا في المسألة قبل قليل، فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعد السلام إذا قام لإتمام صلاته، لأنه يتعذر عليه أن يتابع الإمام أن يرجع، لأنه تلبس بركن وهو القيام للركعة التي تليها، ولذلك لا بد أن يتابع إمامه إذا سجد للسهو قبل أن يقوم للصلاة أو لإتمام صلاته. وهذا هو ما ذكره جمع من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. لكن لو أن مأموما يعني فاته شيء من الصلاة فسهى مع الإمام، سهى مع إمامه، فهنا نقول يسجد للسهو إذا قضى ما فاته قبل السلام أو بعده حسب ما ذكرنا في التفصيل السابق. يعني مثلا مأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، واجب قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع واجب من واجبات الصلاة. هذا المأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في السجود، ولم يفته شيء في الصلاة، لم يفته شيء في الصلاة مع إمامه، نقول هنا لا سجود عليك، لا يجب عليه سجود السهو لأنه مؤتم بإمامه. لكن لو فاته ركعة أو أكثر فإنه يقضيها ثم يسجد السهو قبل السلام. لكن إذا كان يأتم بالإمام ولم يفته شيء من الصلاة، يعني دخل مع الإمام من الركعة الأولى، فإنه لا يسجد للسهو بل يسلم مع الإمام. لكن لو أنه مسبوق، يعني دخل في الركعة الثانية أو الثالثة ثم ترك واجبا من واجبات الصلاة، فإنه يجب عليه أن يجبر ذلك بسجود السهو إذا كان تركه لهذا الواجب ناسيا أو ساهيا، فإنه يسجد بعد إتمام صلاته إذا كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا. فلا بد أن نفرق بين الحالين، إذا كان غير مسبوق وإذا كان مسبوق. فهذه من المسائل التي قد تختلط على بعض الناس ويسأل عنها حتى بعض طلاب العلم، فهي من الأمور المهمة جدا. فلا بد أن نعرف أن سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام. قد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يسجد الإنسان لسجود السهو في كل الحالات قبل السلام، يجوز، يعني لا ينكر على الإمام الذي يسجد للسهو قبل السلام في كل الحالات، لا ينكر عليه لأنه يجوز. لكن قد فرق أهل العلم بالأحاديث الواردة أن هناك حالات قد يعني يسجد لها لسجود السهو بعد السلام من الصلاة. فهذا مما ينبغي للمسلم أن يتعلمه في هذه الحال، وأن يعرف الأحاديث التي يعني تدل على ذلك حتى يكون على بينة من أمره ويكون ملما بما يتعلق بسجود السهو، وأن السهو له أسباب ثلاثة وهي الزيادة والنقص والشك في الصلاة. ولا بد أن يعني نعرف القاعدة المهمة، وهي أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به ثم يسجد للسهو. يعني لا يجبر بسجود السهو فقط، لكن من ترك واجبا ناسيا فإنه يجبر بسجود السهو ولا يلزم بإتيانه، لا يلزم بالإتيان به. لكن لو تركه متعمدا، أيضا هذه قاعدة، لو ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا فإن صلاته باطلة، صلاته باطلة. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بسجود السهو، ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في إراده لهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر، فلما صلى الركعتين الأوليين قام بعدهما، يعني لم يجلس التشهد الأول ناسيا عليه الصلاة والسلام، فتابعه المأمومون على ذلك حتى إذا صلى الركعتين الأخريين يعني الثالثة والرابعة وجلس للتشهد الأخير انتظر الناس أن يسلم من الصلاة فكبر وهو في جلوسه، يعني قبل أن يسلم كبر قبل أن يسلم، لأنه يعني سهى في صلاته فنقص شيء من صلاته. فنقول القاعدة أنه إذا كان هناك نقص في الصلاة فإن السجود لسجود للسهو يكون قبل السلام من الصلاة، وإذا كان زيادة فإنه يكون بعد السلام من الصلاة. فسجد بهم سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فمن سهى في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو، فإذا ترك واجبا ناسيا أو ساهيا فإنه لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، ومن ترك واجبا ناسيا أو ساهيا فإنه يسجد لسجود السهو ولا يطالب بإتيان الواجب. فالتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة وليس بركن، بخلاف التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن، لأن التشهد الأول لو كان ركنا لما جبر النقص به بسجود السهو، ولذلك يعني من ترك التشهد الأول ناسيا فإنه يجبر ذلك بسجود السهو، ويجب أن يتابع المأموم إمامه في كل صلاته، في كل صلاته، فيسجد لسجود السهو معه إذا كان لم يسبق في صلاته، أما إذا كان مسبوقا وسلم الإمام بعد السلام من الصلاة فإن كان المأموم المسبوق قام لإتمام ما تبقى من صلاته فإنه لا يرجع بل يكمل صلاته ولا يتابع الإمام في سجود السهو. أما إذا كان الإمام قد سجد للسهو قبل السلام فإنه يجب على المأموم سواء كان مسبوقا أو غير مسبوق أن يتابع الإمام في سجود السهو، فيسجد معه سجدتين بينهما جلسة، بعد ذلك يسلم مع إمامه إذا كان غير مسبوق، أو يقوم إذا كان مسبوقا يتم صلاته. هذا فيما يتعلق بهذا الباب وهو سجود السهو وما ورد فيه من الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.